مرحبتين، أهلا وسهلا بكم في بودكاست قفير. هذه الحلقة راح نتحدث عن عمان كونها جنة جيولوجية. ضيفنا في هذه الحلقة راح يتحدث عن أبرز العناصر اللي تخلي من عمان جنة جيولوجية. راح يتحدث عن المعادن الموجودة فيها، الظواهر الطبيعية، كيفية استغلال الإنسان العماني القديم والحديث لهذه العناصر. راح نتحدث عن مواقع جيولوجية مهمة في الحديث عن هذا السياق. راح نتحدث أيضا عن تاريخ عمان الجيولوجي وأبرز المحطات فيه. ضيفنا في هذه الحلقة هو المختص سعيد الرحبي. أحب أنوه بأنه للإعلان والرعاية في بودكاست قفير بإمكانكم تتواصلوا مع الإيميل الموجود في توصيف الحلقة. هذا بودكاست قفير وأنا سالم بشير. أهلا وسهلا يا سعيد، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا ويعني بظهورك الجميل هذا.
تسلم أخي سالم، وبدينا نحن يعني قبل البث. شكرا جزيلا على الاستضافة، وعسى إن شاء الله يكون الموضوع أيضا ممتع والمحاور أيضا تمس المجتمع والناس بإذن الله.
يعني سعيد أعرفك من فترة يعني ليست بالقصيرة، لكن سعيد بأنه اليوم صديفك في بودكاست قفير. وبالطاري على يعني علاقتنا السابقة والطويلة، عمر الجغرافيا في عمان وتضاريس العمانية حسب دراسات تقول أنها 800 مليون سنة. إيش مثل لك هذا الرقم؟
أولا قبل ما أجاوب هذا السؤال، يعني في الحلقة الماضية والحلقة اللي قبلها شاهدت أنه أحد المستضافين معك كان يقول القفير بنحط فيه رطب وكذا، بس في هذه الحلقة إن شاء الله بنحط فيه صخور عمانية ويعني أحجار كريمة بإذن الله. رقم 800 بالمناسبة لما نذكر أعمار الصخور وأعمار الجيولوجيا في عمان بالملايين السنين يرتبط فيها علامات شك وريبة. يعني أقول لك أنت كيف تعرف 800 مليون سنة يعني إذا كان نحن 1000 سنة وما نعرف شو اسمه؟ طبعا بنجاوب هذا السؤال بعدين. والله 800 مليون سنة هو كما نعلم من خلال الدراسات والأبحاث أنه هي أقدم صخور موجودة في السلطنة، هي أقدم يعني أقدم صخور موجودة في سلطنة عمان.
وين موجودة هذه الصخور؟
هذه موجودة في جبل قهوان في ولاية صور، واللي هي الأساس للطبقات الأخرى الموجودة في السلطنة.
إيش أهميتها؟
طبعا ممكن ما يكون إلا أهمية اقتصادية أو إنها يكون أهمية يعني معدنية أو أهمية احتضان أو مكون من مكونات النفط، ولكنها هي تكون الأساس مثل ما ذكرنا، وإلها أيضا أهمية علمية. يعني كما نعلم راح نذكر أيضا نظرية المشهورة، نظرية الصفائح التكتونية. بمعرفة وجود بعض أقدم الصخور في السلطنة يعني، وكيف عرفنا أيضا أعمارهم، يعني باللغة الإنجليزية يسوي correlation أو يعني ترجمتها أيوة رسم العلاقة بين الصخور الموجودة في السلطنة هنا والصخور الموجودة في يعني صفائح أخرى. كما ذكرت لك أنه لدينا نظرية تسمى نظرية الصفائح التكتونية. هذه النظرية باختصار تفترض أنه سطح الأرض مكون من صفائح تكتونية تتحرك، وابتدت بصفيحة واحدة. فأحد الطرق لكي تبرهن أن هذه الصفيحة اللي هي مثلا الصفيحة الأفريقية والصفيحة العربية أنهم كانوا صفيحة واحدة، أنك تعمل ديتينج أو تحديد أعمار للصخور الموجودة في هذه الصفيحة وفي الصفائح الأخرى. يعني لو تشوف قارة أفريقيا وأيضا قارة أمريكا الجنوبية من خلال الشكل
صح،
أيوة تبرهن بوضوح أن هذا لا في يوم من الأيام كان يعني ملتصقات أو شيء واحد. فهذه من الشكل، لكن الشكل لا يعد دليلا
قاطعا.
فلا بد من أيضا بعض الدراسات المعمقة من ناحية وجود النظائر المشعة. يعني نحن ليش كيف نحدد أعمار الصخور؟ عندنا طريقتين طبعا. في هذا اللقاء سأتحدث بعمومية ولن نتحدث بذلك العمق الجيولوجي. فالصخور عندنا صخور نارية وعندنا صخور رسوبية. صخور نارية هذه بما اللي ذكرتها عمرها 800 مليون سنة، تحدد عن طريق وجود النظائر المشعة اللي هي مثلا عناصر المشعة مثل اليورانيوم والثوريوم. الصخور الرسوبية تحدد بطرق أخرى من خلال وجود الأحافير الموجودة فيها، والتي نعرف من خلالها أيضا أعمار تلك الصخور.
لطيف لطيف. طيب بما أنك تتكلم عن النظرية التكتونية اسمها؟
نعم، صفائح تكتونية.
صفائح تكتونية، هذا معناته أنه عمان كانت في مكان آخر عن ما هي عليه الآن، صح؟
نعم صحيح صحيح. طبعا إذا مثل ما ذكرت أنا سأكمل القصة. في البداية النظرية تفترض أن كانت كتلة واحدة أو صفيحة واحدة، وبعدين تحركت وتفرقت وتشعبت. فعمان هي تقع في أقصى الجنوب الشرقي من الآن من الصفيحة العربية تسمى، وهي واحدة من 14 صفيحة أخرى رئيسية. وضمن الصفيحة الواحدة هناك أيضا صفائح فرعية داخل كل صفيحة. الصفيحة العربية ذكرت سابقا أيضا أنه كانت جزء من الصفيحة الأفريقية، وبسبب الحركات العنيفة اللي هي منذ أزمان بعيدة ملايين السنين انقسمت وتصدعت الصفيحة الأفريقية إلى صفيحتين، الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية، وما بينهما كما يعلم الجميع البحر الأحمر. فالصفيحة العربية تحركت باتجاه الشمال الشرقي، ولا زالت تتحرك للمعلومة، لا زالت تتحرك إلى اليوم بمعدل 1 إلى 3 سنتيمتر. طبعا ما بنكون في ذلك الزمان لما تلتقي بالصفيحة الأعلى، الصفيحة اللي هي اليورو آسيوية على ما أعتقد، اللي هي تحتضن آسيا وإيران وأيضا القارة الهندية.
طيب إنزين، عطفا على موضوع أنه وين كانت عمان؟
نعم أيوة، عمان طبعا ولدينا أدلة قاطعة موجودة، مرت بمراحل كثيرة، ولذلك تسمع يقول لك عمان كانت في عند يعني مرت ب ب ب
إيش هي هذه المراحل؟ أو على الأقل أهمها يعني.
أيوة، في مراحل من المرحلة الأولى 700 مليون سنة تقريبا كان في عصور جليدية، بعدين تحرك طبعا بتحركها من القطب الجنوبي، تحركت إلى الأعلى إلى خط الاستواء. فعشان نكمل القصة، في عصور جليدية ووجدنا أدلة كثيرة وقاطعة جيولوجيا وعلميا أن عمان ولدينا أدلة لا زالت موجودة في الحقف وفي مرباط وفي أماكن كثيرة، وفي المكون هو طبقة من الطبقات نطلق عليه بالإنجليزي formation وبالعربي مكون، الترجمة البسيطة. المكون هذا يسميه خلاطة. فبطبيعة الأنهار الجليدية تحمل وتخلط فيها يعني أنواع كثيرة ومتعددة من الصخور. فهذه المكون الذي لا بالمناسبة يعني شركات النفط هو أيضا يعني مخزن للنفط أو ماذا يطلق عليه ريزرفار، ننتج منه النفط في شركات النفط العمانية إلى الآن.
يعني اللي كانت سابقا مجاري أنهار هي الآن يعني ريزرفوار للنفط.
نعم، هي أحد الريزرفوارز اللي يعني تحوي النفط والغاز.
عجيب.
نعم
عجيب.
فأحد الأدلة يعني فيه في الحقف في موجودة توجد شروخ لحركة البولدرز اللي هنا الصخور الكبيرة اللي تحملها لا تحملها قوة أخرى إلا الأنهار الجليدية. فتبين حركة الأنهار وتوجد أيضا علامات واضحة في الصخور والتي تدل دلالة قاطعة على أن هذه يعني أنهار جليدية. والحركة الأخرى يمكن أن أستبق حديثك ولا تعليقك أنه طبعا هذا ما تصير في يوم وليلة ولا في سنة وسنتين. بعد العصر الجليدي تحركت هذه السلطنة أو حتى الصفيحة القارية هذه تحركت إلى باتجاه الاستواء، فذابت الأنهار وذابت ذاب الجليد الجبال الجليدية، فأصبحت السلطنة أو هذه الصفيحة أيضا بيئتها مهيئة لتكون ووجود الأشجار والغابات. فأيضا عمان مرت بغابات، يعني أصبحت غابات مطيرة، أجزاء كبيرة منها غابات مطيرة. فلذلك نجد في الحقوف وفي أماكن أخرى أيضا أشجار متحجرة.
أيوة أشجار. أيوة. مثل إيش؟
أشجار صنوبر طبعا. انزين
اشجار صنوبر.
نعم
هي اشجار
الاشجار الطويله. ايوه ايوه بالضبط. فهذه يعني احد الاحجار اللي او الاشجار المتحجره طولها 25 متر. بالاضافه الى ذلك الجذع هذا وجدنا حتى الثمار اللي هي
اللي هي هذه. نعم. عجيب عجيب عجيب. يعني كان في زمن من الزمان كان هناك في غابات مطيره.
نعم.
في عمان ولا في شبه الجزيرة العربية؟
شبه الجزيرة العربية بشكل عام أو عمان بشكل خاص لما نتحدث اليوم عن.
ليش عمان بشكل خاص؟
لا أستطيع أن أجزم طبعا بشكل خاص، بس على حسب معرفتي الجيولوجية أنا اطلعت فقط على عمان، ممكن توجد أيضا في أماكن أخرى في في, أيوة في, في أيوة الجزيرة العربية.
في أشجار أخرى مرت عليك أو؟
والله هذه المشهورة أخي سالم اللي هي أشجار الصنوبر، ويمكن اللي لا أعلم إن كانت يعني حدد نوع الشجر من خلال الثمار أو من خلال الجذع، بس قطعا إنه يمكن مثل ما قلت عملوا يعني أبحاث مستفيضة لتحديد نوع الشجر.
طيب إنزين، في مراحل أخرى مهمة في مسار.
نعم طبعا من أهم المراحل اللي بنركز عليها واللي هي يعني أثرت بشكل كبير على يعني تاريخ عمان الجيولوجي، اللي هي لنفترض أنه الصفيحة الحين خلاص أصبحتوا جيولوجيين، يعني أنت والمستمعين الكرام ومشاهدين الكرام، مثل ما ذكرنا سابقا أن الصفيحة العربية موجودة فمنذ 650 مليون سنة، يعني سامحوني تخيلوا شوي زين 650 مليون سنة صارت حركة ولا زلنا نرى آثارها إلى اليوم، وهذا ما يميز عمان جيولوجيا. منذ 650 مليون سنة يعني اعتلت الصفيحة، طبعا نحن الصفيحة العربية والصفيحة العربية هي صفيحة قارية يابسة، اعتلت فوقها صفيحة محيطية التي هي تشكل يعني قاع المحيط. فعندنا صفيحة محيطية وعندنا صفيحة قارية اللي هي اليابسة، ومثل ما ذكرنا في النظرية الصفائح التكتونية أن هذه الصفائح تتحرك تلتقي وتتصادم وتشكل عندنا ظواهر جيولوجية مثل الجبال والزلازل ويعني المظاهر الأخرى الظاهرة على السطح وأيضا المظاهر الأخرى اللي تحت السطح. فاعتلت الصفيحة المحيطية فوق الصفيحة العربية القارية، وهذا غير طبيعي. الطبيعي إنه الصفيحة المحيطية لما تلتقي بصفيحة قارية تغوص تحتها لأسباب، إن الصفيحة المحيطية هي كثافتها أعلى، فما حدث في عمان قل مميز ولا يوجد في أماكن أخرى بهذا الظهور. فظهرت وظهرت عند الصخور اللي هي هذه الطبقة المحيطية أو الصخور المحيطية، ظهرت طبقة تسمى لدينا سمايل أوفيولايت أو صخور سمايل أوفيولايت، وهذا المسمى يوجد في أمهات الكتب الجيولوجية. يعني لا تجد لا يمر عليك كتاب جيولوجي ذو وزن إلا وذكر سمايل أوفيولايت.
سمايل أوفيولايت.
سمايل أوفيولايت أو يعني. عمان أوفيولايت. سمايل أوفيولايت هو المسمى العلمي لهذه الصخور.
اللي هي موجودة في عمان يعني.
اللي هي موجودة في عمان.
لطيف. طيب الآن إيش المميز فيها هذه؟ يعني عطفا على قصتها.
لها أهمية كبيرة جدا، أهمية اقتصادية وأيضا أهمية اقتصادية سياحية وأيضا علمية. لنبدأ بالسبب العلمي أو الأهمية العلمية. الأهمية العلمية إنه هذه الصخور مثل ما ذكرت هي محيطية، فالطبيعي إنك ما سهل الوصول إليها، فلا بد إنك يعني ممكن يعني يحتاج لك غواصة أو أيضا معدات خاصة للوصول إلى هذه الصخور، أو يمكن تحتاج تنقب عن هذه الصخور بطريق الحفر العميق في المحيطات، ولكن في السلطنة موجودة، فلها أهمية علمية أنها سهلة الوصول للعلماء لكي يصلوا إليها ويروها رأي العين ويدرسوها. لها أهمية أيضا اقتصادية أن معظم المعادن الموجودة في السلطنة ومن أهمها الكرومايت والنحاس تستخرج من الأوفيولايت العمانية. والصخور هذه المميز أيضا في عمان أنها ليست قطعة صغيرة، هي جبال ممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، يعني في ولاية سمايل توجد من مطرح ويمكن حتى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لديها جزء من في ولاية عمان، فتمتد من مطرح إلى أقصى، يعني تصل إلى يمكن جنوب الشرقية على ما أظن. ولدينا أيضا نوع آخر من أنواع الأوفيولايت اسمه مصيرة أوفيولايت، فمثل ما ذكرنا له أهمية اقتصادية من ناحية المعادن وله أهمية يعني علمية. ولذلك الأهمية اليوم موضوعنا اللي هو السياحة الجيولوجية، فلذلك العلماء الحين يعتبروا عمان جنة جيولوجية، لأنه يستطيع أن يلمس الصخور المحيطية بسهولة.
كانت ما بإمكانه يعني
بالضبط،
لولا أنه حدث ما حدث في عمان.
بالضبط. وبالإضافة إلى صخور الأوفيولايت بسبب هذه الحركة والعملية اللي ذكرناها، أيضا الوشاح إذا نتذكر جميعا هو طبقة من طبقات الأرض العميقة جدا اللي توجد في كيلومترات عميقة، في موجودة في وادي الأبيض في ولاية نخل، وكذلك هو سهل الوصول إليه وتستطيع أن تلمس وأن تتخيل يعني أن هذا النوع من الصخور أو هذا الخط الوشاح هو موجود سابقا في أعماق سحيقة من الأرض، يعني يصل إلى 7 كيلومتر تحت الأرض.
جميل جميل جميل. طيب في كل هذه التحولات هل الديناصور كان موجود؟
يعني سالم بسألتك شكلك كما يقول الأخوة المصريين مذاكر يعني زين. فنعم الصخور، عذرا انا مركز على الصخور، بس الديناصورات تحوي الصخور.
اخذ عناصر مختلفه يعني ممتاز. تكلمنا عن النباتات، تكلمنا عن الصخور.
نعم الديناصورات موجوده وبالقرب منا بالمناسبه، موجوده في الخوض، في السيب، في السيح الاحمر، وفي دراسات ايضا انها موجوده في البريمي، محافظه البريمي. وهذه الديناصورات طبعا عندنا مثل ما ذكرت سابقا أن لدينا أيضا باحثين عمانيين كفؤ يدرسون هذه الأحافير، ولمن يرغب لرؤية هذه الأحافير يستطيع أن يذهب إلى كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، هناك متحف بسيط، وكذلك على ما أظن متحف عمان
متحف تاريخ طبيعي.
نعم يوجد أيضا عينات من يعني عظام الديناصورات.
كان في نوع معين اللي كان موجود في المنطقة؟
والله في أنواع كثيرة سالم، في أنواع على ما ذكر الدكتور محمد الكندي وهو مختص في جيولوجيا عمان، ذكر أنه لدينا آكلات اللحوم وفي أيضا آكلات النباتات، وفي أنواع مختلفة يعني اللي على شكل البط، هذا تحتوي على كأنها منقار، في أنواع كثيرة لا يتسع المجال لذكر الأنواع أو الاسم العلمي لها.
عجيب.
بس جميلة جدا، وأتوقع يعني لا زالت حديقة النباتات لم تفتتح لحد الآن، ولكن هناك توصيات أنه بما أن حديقة النباتات توجد في الخوض بالقرب من الأماكن المتوقعة لوجود هذه يعني العظام، عظام الديناصورات، فأتوقع وزارة السياحة والتراث إن شاء الله نتمنى أن نرى جزء بسيط من حديقة النباتات، ولو أنها حديقة نباتات ولكن المكان أيضا مكان جيولوجي وطبيعي، والتقاء أيضا الطبيعة محبب. يعني ممكن يذكر أنه في أحد العصور أنه كانت هنا في المنطقة هذه وجود ديناصورات،
تاريخي وسرد
بالضبط
تاريخي
بالضبط.
أكيد أنه بيكون مهم. مرة أخرى، الديناصورات هذه كانت في المنطقة هذه ولا يعني ولا كل الأبحاث اللي نعرفها هي عن عمان؟ في منطقة شبه الجزيرة العربية يعني؟
طبعا سؤال جميل.
نتكلم عن الديناصورات.
أيوة سؤال جميل. طبعا أنا لست مختصا بديناصورات بشكل كبير أو عميق، ولكن الديناصورات موجودة كانت بشكل كبير في هذه الفترة، فليست محصورة في السلطنة، فهي موجودة. لكن ما اطلعت عليه مرة أخرى من أحد الباحثين وهو الدكتور محمد، أن ما يميز وجدت عظام أيضا لديناصور لا يوجد إلا في السلطنة، ولا زالت الأبحاث مستمرة لتحديد نوع هذا الديناصور. لكن إجابة لسؤالك، لست متيقنا أن عمان هي فقط المنطقة الوحيدة في الجزيرة العربية التي توجد فيها يعني فقط الديناصورات، إنما أتوقع أنه أيضا موجودة في عدة أماكن من الوطن العربي.
طيب لما كنت تتكلم عن الصفائح وحركاتها واصطداماتها، كنت تكلمت عن البراكين، ذكرت البراكين.
طبعا
في حاجة في البراكين متعلقة بقصة عمان وتحولها وتحولات، ما أعرف يسموها تحولات تكتونية ولا صفائح،
عادي نتقبل يعني. إنزين. طبعا البراكين هي مصاحبة لهذه الحركات أو لالتقاء الصفائح أو ابتعاد الصفائح، تصادم الصفائح. فعندما تصطدم صفيحة بأخرى في المنتصف، يعني بسبب اختلاف أيضا كثافة المواد يمكن الغائصة تحت، تظهر براكين في المنتصف. ولدينا أيضا يعني أدلة على وجود براكين في السلطنة، أو بمعنى حمم في السلطنة، توجد في وادي الجزي على ما أظن، وما تسمى بالحمم البركانية أو الوسائد البركانية عذرا.
جميل. في أماكن نعم. في أماكن ثانية
هذه موجودة بشكل واضح جدا، حمم يعني وسائد بركانية على شكل وسائد، ويعني وظهورها أيضا واضح وسهل الوصول إليها. في أماكن أخرى، في أماكن مش الوسائد البركانية هذه، بس ممكن في أعمدة بركانية اللي يسموها بالإنجليزي الدايك، هذه تظهر وتشكل أشكال سداسية لما تخرج وتبرد بسرعة، تشكل هذه الأشكال الهندسية البديعة التي لها أسباب جيولوجية، وأيضا للناظر الطبيعي الشخص الطبيعي لها جمالية جميلة.
وين هذه موجودة؟
موجودات في عدة أماكن. يعني أنا أدعو الإخوة المشاهدين، يعني متى ما يكون لدينا شارع جديد أو يعني قص لشارع جديد، أن ينظر إلى يسموها الجبل المقصوص، فيجد يعني تشكلات كثيرة، منها هذه المسميات. أنا لدي مسميات إنجليزية شوية صعبة، بس هي يعني أعمدة بركانية أو أعمدة من الحمم
غائصة
وظاهرة إلى السطح.
عجيب.
نعم. فتظهر لما شركات الطرق هذه لشق الطرق أيضا تقص جانب من 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 الطرق، فيظهر كل الطبقات من الصخور، هل كانت صخور رسوبية أو صخور نارية،
تظهر جمالية جديدة
بالضبط. يعني فهناك وقت يعني قليل، لأنه معظم هذه الشوارع يعني ترش بالإسمنت. فأنا أدعو أيضا الجهات المعنية، لأنها فرصة يعني البعض، التكلفة لقص هذا الجبل فيها جانب علمي يعني لأخذ صور وتوثيق هذه التكشفات الموجودة
داخل الجبال.
نعم.
عجيب عجيب. طيب النيازك.
النيازك موضوع
يقال بالنعمان يعني من الأماكن اللي صارت فيها نيازك بشكل كبير، خبرنا عن هذا الموضوع.
نعم طبعا، أنا دائما قبل ما أبدأ أي موضوع أذكر أن لدينا كفاءات عمانية متخصصة بكل جانب من جوانب الجيولوجيا. يعني لدينا أحد المختصين وهو الدكتور علي الكثيري، إذا ما خاب ظني في الاسم، وهو مختص في النيازك العمانية. طبعا النيازك العمانية بشكل عام موجودة في صحراء الربع الخالي، صحراء السلطنة، بكميات كبيرة جدا. يعني البحث البسيط عن النيازك ستجد بكمية كبيرة جدا.
كمية كبيرة نتكلم عن عشرات مثلا،
ممكن توصل إلى عشرات، لكن في أنواع للنيازك، النيازك العادية، وفي نيازك أيضا شوية نادرة تسمى نيازك على ما أظن النيازك القمرية أو النيازك هي نيازك نادرة، ليست كل النيازك يعني سهل الوصول إليها والحصول عليها. ف نيازك صخرية منتشرة مثل ما ذكرت، ولكن هناك نيازك مريخية، هذه صعب الوصول إليها وتحتاج إلى مختصين وإلى أيضا بحث كبير
صعب الوصول إليها لأنها صار
لا لا لا، هي موجودة على السطح. طبعا هي موجودة على السطح، معظم النيازك موجودة على السطح في الصحراء، ولكن للتفريق بين نيزك نادر ونيزك غير نادر أو شائع الوجود يحتاج إلى مختصين. نعم.
جميل جميل. طيب الحديث عن نيازك وكل هذا الحديث عن تضاريس وتاريخ عمان الجيولوجي يأخذنا إلى موضوع وهو المعادن.
نعم.
الثروات الطبيعية اللي بالنسبة لنا إحنا يعني كثير منها مرتبط بالتضاريس، مرتبط بالأرض، والأرض هذه أرض يعني مباركة. إيش هاي الثروات اللي موجودة؟ إيش المعادن اللي موجودة؟ تكلمت أنت عن بعضها، لكن إيش أهميتها بالنسبة لنا؟
نعم طبعا مثل ما ذكرت سالم، أنت غطيت الموضوع، بس تزخر السلطنة بالعديد والعديد من المعادن. طبعا ذكرنا أوفيولايت عمان، والذي هو يحوي يعني معادن قيمة جدا، من ضمنها اللي موجود بكثرة النحاس والكرومايت والمنجنيز، وأيضا معادن أخرى. طبعا الحديث عن الذهب والألماس أيضا حديث واقعي توجد، ولكن على حسب علمي هناك يعني دراسات مستفيضة وستعلن عنها في وقتها بإذن الله من قبل الجهات المعنية، في توجه لاستخراج الذهب، وفي دراسات موجودة ومثبتة ولكن ستعلن عنها من خلال الجهات المعنية. ما أذكره هنا أن أثناء استخراج النحاس هناك أيضا كمية قليلة جدا، أثناء استخراج النحاس توجد كميات قليلة من الذهب أيضا تستخرج، والذهب موجود مثل ما ذكرت لك، موجود كمنتج يعني مصاحب للنحاس، ولكن كميات قليلة. كان هناك ولا زال فيه مناجم للذهب، ولكن من خلال أيضا رؤية عمان 2040 هناك توجه كبير لاستغلال الأمثل لهذه المعادن الثمينة.
النحاس، على طار النحاس قبل ما ندخل شيء آخر، النحاس تاريخيا بالضبط. في عمان تسمى مجان، ومجان إشارة إلى النحاس. الإنسان العماني القديم استغل النحاس بطريقة يعني رائعة جدا.
نعم، طبعا النحاس مثل ما ذكرت موجود من 3000 عام، ولذلك المسمى مجان الذي يعبر عن وجود النحاس. طبعا توجد حتى مصاهر ومحاجر
قديمة. وين؟
موجودة في الباطنة طبعا، في صحار، وفي إذا ما خاب توقعي في وادي الجزي، وفي أيضا الخابورة، واللي هي موجودة كميات اقتصادية إلى الآن، شركات تستخرج النحاس. فلذلك أيضا أنا أعتبر وجود المحاجر هذه أيضا هي عوامل جذب للسواح، يعني المحاجر التاريخية حتى المقفلة، يعني الأخذ طبعا بأسباب الأمن والسلامة، يعني ممكن تحول بعض هذه المحاجر القديمة المغلقة إلى يعني عامل جذب ومنطقة سياحية لتعريف أهل المنطقة وأيضا الزوار بأهمية المكان وتاريخه المعدني أو تاريخه القديم.
هذا معناته أن الإنسان العماني القديم كان عنده تقنيات استخراج النحاس وما يتبعه.
نعم، لا شك.
وبناء
لا شك.
عليه أيضا كانت في صناعات، في
صناعات حتى المتخصص في علم الآثار، آثار الإنسان، يجد ولدينا أيضا في معظم المتاحف اللي هي آثار المعادن أو الأواني المعدنية أو النحاسية الموجودة. ولذلك الشائع لدينا كما يعلم الجميع الأواني النحاسية، يعني وحتى يعني متخصصين في هذا المجال. بالإضافة سالم، يمكن أنا ما أعرف أستبق،
خذ راحتك الحديث هنا.
نعم، طبعا نحن تكلمنا عن المعادن، بس أيضا الصخور الجيرية والصخور الرملية هي مكامن كبيرة للنفط والغاز. يعني هي كصخر إذا كان يعني ظاهر للسطح لا توجد له أهمية اقتصادية كبيرة، إلا أن وجوده تحت الأرض له أهمية كبيرة اقتصاديا من خلال احتوائه للنفط والغاز. لماذا يحتوي الرمل والحجر الجيري على النفط؟ لأسباب جيولوجية متعددة، منها الرمل لديه نفاذية كبيرة فيستطيع يعني احتواء النفط من خلال هذه المكامن.
جميل 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 جدا. ايش في ثروات اخرى؟ الجبس بعد نفس الشيء.
الجبس نعم،
يعتبر عمان يعني
اكبر مصدر للجبس في العالم.
يا سلام،
تعتبر السلطنة اكبر مصدر للجبس في العالم، ومنطقة استخراج الجبس موجودة في ولاية ثمريت والمناطق المحيطة فيها بكميات كبيرة. يصدر طبعا كخام إلى دول العالم ومن أهمها الصين.
جميل. الهيدروجين إيش علاقته بالتضاريس؟
يمكن هذا الموضوع شوية هو موضوع جميل سالم، لكن يمكن ما حضرت له، وبمعنى أنه هو يمكن هذا الطاقة الجديدة المتجددة.
أيوة. في حاجة ممكن تقولها
في الهيدروجين؟ هو طبعا الهيدروجين موجود بكمية كبيرة، بس ما ممكن أستفيد كثير في الموضوع.
جميل، لا بأس. طيب، تحدثنا عن الإنسان العماني القديم وكيف أنه استغل يعني استفاد من النحاس الموجود في باطن الأرض. إيش مظاهر أخرى لاستفادة الإنسان العماني من التضاريس، سواء صخور، البناء، القلاع؟
نعم، يعني ممتاز جدا. طبعا مثل ما ذكرت وجود المعادن المتعارف عليها مثل النحاس، وأيضا لدينا صبخات تسمى صبخة أم السميم وصبخات منتشرة في جنوب عمان وفي صحراء عمان. هذه الصبخات يستخرج منها الملح. الملح يعني حتى في صور قديمة جدا تدل على يعني استخراج العمانيين للملح، الملح العماني، وهو طبعا ملح قاري وليس بحري. وطريقة تشكل هذا الملح هو أنه معظم الأودية تصب باتجاه الصحراء، فمع الحرارة الشديدة تترسب الأملاح وتظهر على السطح، ويأتي العماني القديم لاستخراج هذه الأملاح.
طيب في البناء؟
نعم في البناء طبعا. نعم البناء معظم بيوتنا طينية يعني، وأيضا يعني تستخدم مكونات الصخور والطين لتشكيل البيوت، وأيضا بعض أنواع الصخور أيضا تستخدم لصلابتها كأعمدة بالإضافة إلى الطين المشكل أو المحروق، أيضا كبديل للطوب الموجود في الوقت الحالي.
هو كان أساسي الآن.
بالضبط بالضبط. نعم
جميل. وأحيانا حتى نلاحظ هذه البيوت موجودة في الجبال يعني، فتستخدم الجبال ك.
نعم طبعا إذا ذكرنا الكهوف سالم، الكهوف بأنواعها، في كهوف صغيرة جدا، أنا أتكلم عن الكهوف ليست كجذب سياحي ولكن نفس موضوعك، هي علاقتها بالإنسان. الكهوف هي يعني في بعض الأحيان كانت تستخدم مساكن أو ملاجئ أو أماكن للاحتواء من الصقيع أو من الحر أو من البرد الشديد. والكهوف أيضا موضوع شائق له علاقة بالسياحة الجيولوجية في عمان، سياحة المغامرات.
طيب سعيد، بالنظر إلى كل هذا التنوع التضاريس وتنوع البيئي فيما يتعلق بالجيولوجيا، البيئة الجيولوجية في عمان، كيف يمكن ننظر لها على أنها سياحة جيولوجية؟ إيش يعني السياحة الجيولوجية؟
نعم طبعا مثل ما ذكرت، مصطلح السياحة الجيولوجية واللي هو يطلق عليه الجيوتوريزم باللغة الإنجليزية، تقوم السياحة الجيولوجية على استخدام مواقع لها سمات جيولوجية معينة، بشرط أن لا يعني تدمر أو تمس مما يؤثر على استدامتها. وما يميز السياحة الجيولوجية أنها يعني تهتم بتطبيق مفاهيم الاستدامة، بمعنى أنه استخدام عناصر الطبيعة واستخدام أيضا المقومات البشرية المحلية لتقديم صورة متكاملة للموقع. يعني بمعنى أنه الموقع محلي، لنفترض لنتخيل موقع كهف من الكهوف أخي سالم، الكهف بدون عوامل أخرى سيصبح مملا، تتفق معي؟ تقديم تفسير علمي له للمختصين، يعني إذا كان الزائر مختص سيجد مبتغاه من التفسير الجيولوجي، وإذا كان السائح شخص عادي ومختص بتخصصات أخرى أيضا سيجد القصة الجيولوجية البسيطة التي أيضا تربطه بالمكان. فوجود العناصر الأخرى أو القصة الكاملة للموقع، وأيضا وجود الأنشطة التي يعني تدعم هذا الموقع. يعني نعطيك مثال، كهف الهوتة، أتوقع أنك زرته.
نعم.
كهف الهوتة موجود في ولاية الحمراء. كهف الهوتة كأي كهف هو كهف عادي، إلا أن تطويره بشكل معين أصبح جاذب للعوائل وللأطفال وللمختصين. فهناك عربة تستقبل أو تأخذ الزائر لتريه يعني
عناصر مدهشة
من الهوابط والطوالع وتشكيلات رائعة من 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 مكونات الكهف. فوجود هذه العوامل، وأيضا الأخ سالم إنه لما تطور المكان أو المعلم أيضا تضعه تحت أعين الجميع فيصبح محميا بهذه الطريقة. لو كان يعني غير مطور وأيضا بعيد عن الأنظار وصعوبة الوصول إليه قد تعتدي أو يعني تأتيه الخراب من أيدي مخربة أو يعني بطريقة أو بأخرى. فتطويره وأيضا إيجاد جانب اقتصادي من هذا المعلم أيضا يضيف له قيمة أخرى مهمة.
جميل جميل رائع جدا. سعيد بالنسبة لك أنت درست والآن متخصص في علوم الأرض ويعني هذا شغلك الشاغل أتصور بشكل يومي، إيش أضاف لذاتك معرفتك بكل هذه العناصر، إيش أضافت لك الأرض لك أنت ذاتك؟
نعم طبعا أخي سالم، نحن درسنا تخصص علوم الأرض الجيولوجية وهو تخصص جميل، يعني لمن لا يعرف تخصص علوم الأرض يعني يفتكره أنه جغرافيا أو يعني فقط النظر إلى الجبال بدون معرفة، ولكن بعد التخصص ومعرفة حيثيات العلم هذا يعني يفتح لك آفاق أخرى. يعني الشخص العادي لما يمر أخي سالم على شوارع السلطنة، والسلطنة يعني ثرية بـ 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 بتضاريسها العظيمة والمتنوعة، أيضا في جبال وفي سهول وفي يعني أنواع مختلفة من الظواهر الطبيعية، لما تمر ويكون لديك علم بهذا الشيء تضفي يعني رهبة واحترام للمكان وتقدير للمكان أيضا وارتباط بالمكان أيضا. فكوني جيولوجي ومختص يضيف لي إضافة وأيضا مسؤولية لتعريف الآخرين أنه لدينا يعني كنز في السلطنة، وليس كنز، كنوز ظاهرة ونراها رأي العين كل يوم، يعني وفي كل قطعة قصة، وفي كل جزء من هذه الأرض الطيبة قصة وأيضا مرت ملايين السنين. فهذه الجزء من 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 أرضنا الحبيبة يعني مر بمراحل يعني من حرارة ومن جليد ومن رياح ومن أشياء صعبة وأشياء جميلة، ومرت أيضا فيها أقوام كثيرة. فلما نجمع هذه القصة الكبيرة لأرضنا يعني تتشكل صورة كبيرة، وأيضا تساعدك على التأمل للمهتمين في هذا المجال، أيضا التأمل يعني لما تجلس مع نفسك أو تزور مكان جديد انزل وتنظر إلى المكان الجديد من جبل أو من سهل أو من أي مكون آخر، تنظر إليه بنظرة مختلفة، فتحاول أن تفهم ما سبب وجود هذا الجبل، ولماذا هو يعني فيه طية معينة أو فيه فالق معين، وهذه كلها قصة غائرة في الزمن.
أظن سعيد أنتوا أكثر ناس تشاهدوا رأي العين استجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأرض عمان بالبركة، فأحييكم.
بارك الله فيك سالم.
إذا كان في كلمة أخيرة لك المساحة.
طبعا أخي سالم، لدي رسالتين أو الكلمة. الكلمة الأولى إلى خريجي جامعة أو خريجي علوم الأرض من 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 كل الجامعات، أنه يعني يشمروا عن سواعدهم، وأيضا يوجدوا لمن للباحثين عن عمل أيضا يتبحروا في جيولوجية عمان، وأيضا يوجدوا يعني مشاريع صغيرة ومتوسطة لها علاقة بالسياحة الجيولوجية أو بجيولوجية عمان، فهناك فرص كثيرة مرتبطة بهذا المجال، فرص كثيرة يعني شركات سياحية مختصة. وأيضا يعني رسالتي للجهات المعنية وأيضا للشركات، الشركات المتوسطة والكبيرة والصغيرة أيضا، بالاستعانة بالخبرات العمانية الكفأة من الجيولوجيين والجيوفيزيائيين المختصين الذين سيضيفون إضافة رائعة لرحلتك الجيولوجية ولسواح الذين يعني قد يكونوا موجودين معك في رحلتك أو في شركتك. يعني بعض الشركات السياحية تأخذ السواح إلى مثلا رمال وهيبة، بالمناسبة رمال وهيبة أو الرمال الشرقية فيها بعد جيولوجي، يعني تشكلت بأسباب جيولوجية معينة. فلما تضيف هذه القصة إلى القصص الأخرى التاريخية المرتبطة بالمكان وبالزمان وبالناس أيضا، ستصبح تقدم صورة رائعة. الرسالة الأخرى إلى الجهات المعنية، لابد من تسريع الاستفادة من هذه الكنوز. أنا ليس لدي شك أن الجهات المعنية شغالة بجهد ونقدر لها ذلك، ولكن لا بد من تسريع الاستفادة من هذه المقومات وتطويرها، وأيضا يعني تعريف الناس بها، تعريف الناس داخل السلطنة وخارج السلطنة. ورسالة الأخيرة لك سالم، شكرا جزيلا على الاستضافة الجميلة وأيضا الوقت الرائع اللي قضيناه معا. يعني
بارك الله فيك، أحسنت أنت. شكرا على يعني تلبية الدعوة، وكان حديث رائع معك، أنا شخصيا استمتعت. يعطيك العافية جزيلا. وبارك الله فيك، كل التوفيق، نشوفك قريبا إن شاء الله
بإذن الله. شكرا سالم، أحسنت.
شكرا لكم على طيب المتابعة، أرجو أنه استفدتوا من هذه الحلقة. لا تنسوا بأنه بإمكانكم تتابعونا على حساباتنا في شبكات التواصل الاجتماعي، شبكة قاف، ولا تنسوا أيضا الاشتراك في البودكاست عشان توصلكم حلقاتنا أولا بأول. نذكركم بأنه للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم تتواصلوا عن طريق الإيميل موجود في توصيف الحلقة. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، سلام.